أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في رواية مسمع أو بقية اشتقاقاتها، مسمع أو مسمع، مو مهم. أبي سيار الملقب المعروف بمسمع بن عبد الملك، ويقال له مسمع كردين، شفت في بعضها كردوي، مو مهم استهزاء التعبيرات، واضح مسمع واحد إنما مش متعدد ومحسوم الأمر من هذه الجهة. وأخذنا في البحث السابق الحديث الرجالي، وانجر الكلام إلى خارج البحث. الرواية مروية في الجزء 19 من الوسائل صفحة 89، الباب العاشر من أبواب كتاب الوديعة، الحديث الأول، وهو الحديث الوحيد في الباب، ختام كتاب الوديعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبي عن مسمع أبي سيار أو مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية فيها مشكلة الحسن بن عمارة وأبوه، الحسن بن عمارة ما له تطبيق خاص، وأبوه كذلك، ولا طريق للتوثيق قلت لهالسند هذا سوى رواية الحسن بن محبوب. إذا بنينا على أن صحة السند إليه توثيق لمن قبله من جهة الإمام عليه السلام، وإن على، أو قلنا بمقالة المشهور بحسب الظاهر كما نسب إلى المشهور، طبعا في خلاف المشهور شو بيقوله بالضبط، أنه إذا صح السند إلى أحدهم لا ينظر في السند قبله، وإن لم يكن توثيق لهم شوف رواية معتبرة، وإن لم يوثق الشخص وتظهر الثمرة إذا وردت في سند آخر لا يروي فيه عنه أحد أصحاب الإجماع. الرواية مروية أيضا في الفقيه، يرويه الشيخ الصدوق، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن مسمع أو مسمع أبي سيار أو إلى آخره. سند الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان عن مسمع أو مسمع. الأب وسعد وابن عيسى ما فيهم، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان، إلى الحسين بن سعيد ما في كلام، كلهم أجلاء الطائفة. عن البعض شفت بده يناقش حتى بأحمد محمد بن عيسى في المورد أو في غير المورد، أنا لا أعرف أحدا في الطائفة طعن في أحمد بن محمد بن عيسى، وإن كان نظريا قابل الأمر للبحث، لكن وجدت المحقق الخواجوئي في كتاب الفوائد الرجالية كأنه يجزم بالطعن فيه بسبب الرواية المعروفة في إمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه، النص على الهادي عليه السلام عندما روى الخادم فأنكر النص أحمد محمد بن عيسى، ثم عاد إلى الإقرار به مباشرة وقال: كنت أريدها فضيلة لأحد العرب، أن يكون هو اللي نقل النص مش المولى. مضافا إلى سيرته العامة، اللي هي لا تستوجب طعنا في وفاقة الرجل ولا في جلالته حتى، اختلاف نظري علمي كان يطرد بأجل الرجال من قوم. وإلا عموما متسالم في الطائف على وثقته وجلالته بلا شك ولا ريب. لكن جليل عربي يعني أشبه بشيخ العشيرة، واضح أنه بعض الأعمال والتصرفات كانت في هذا السياق، وكان يؤاخذ نفسه كما صنع مع محمد بن خلد البرق عندما أرجعه ومشى. الغريب المحقق خاجوئي يتكلم عن الموضوع بطريقة بعيدة عن إنصاف الرجل إنصافا، أنه ماذا ينفعه مشيته في جنازته حاسرا حافيا بعد أن طرده ونكل به وإلى آخره. عموما هو لم يطرده تشهيا، طرده لأنه كان يرى فيه خطرا على منهج قوم وأهل قوم في الرواية والفقه والحديث، واضح يعني السياق واضح. مو مهم، المهم أحمد محمد بن عيسى ما بدنا نبحث فيه أخوان، ولا ينبغي البحث فيه طويلا. في السند المذكور لا يوجد إلا القاسم بن محمد يستحق التوقف. القاسم بن محمد يا إخوان، القاسم بن محمد يوجد القاسم بن محمد القمي، ويوجد القاسم بن محمد الأصفهاني، ويوجد القاسم بن محمد الملقب بالجوهر. المعروف تاريخيا أن القاسم بن محمد شخصيته، القاسم بن محمد القمي الإصفهاني الملقب بكاسولة، بعضهم قال كسراوي، والقاسم بن محمد الجوهر. وعلى هذا جرت القرون الماضية. قبل صاحب جامع الرواة، الأردبيلي محمد بن علي الأردبيلي في جامع الرواة، واللي فتح جديد في علم الرجال انصاف، وإن كان في منهجه نقص وبئس النقص، لكن فتح باب جديد للبحث الرجالي في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لخرق الجدار في هذا المجال. ولذلك تلقي عمله على نقصه بالتعظيم والتبجيل والقبول من علماء عصره كالمجلسي وغيره رضوان الله عليهم جميعا. ما في مجال استدب يفوت على منهجه بروح الوقت. هو نفس المنهج اللي طوره السيد البرجردي واعتمده بالآخر على الله مقامك الشريف، وصار منهجا معروفا بتحديد الطبقات وتمييز الرجال وإلى ما هنالك، وإظهار معايب الأسانيد من التصحيف والقلب والتحريف. لا تزال هذه الأبحاث إلى الآن لم تؤتي أكلها بالشكل الكافي في الوسط العلمي، بل هي شبه مهملة في بعض الأوساط العلمية. المهم أنه لا شك في وحدة الإصفهاني مع القمي، ولا شك أنه لا يوجد توثيق خاص للقاسم بن محمد أيا كان، إنما الكلام في توثيق القاسم بن محمد الملقب بالجبل، اللي إذا كان واحد فأهلا وسهلا. القاسم بن محمد الملقب بالجوهري يوثق بوجوه، إكثار الأجلاء عنه أو إكثار بعض الأجلاء بالخصوص عنهم في الحسين بن سعيد اللي روى كتابه أصلا بكامله، وهذه وجوه محل نقاش مبنائية على كل حال. من ضمن الوجوه وروده في أسانيد كامل الزيارة، وقد بنى عليه السيد الخوئي سابقا إلى أن تراجع مؤخرا. احتفظوا لي بهالمعلومة لأنها بتفيد باللي نقده السيد الخوئي واستغربوا منه. يعني في الطبعة الأخيرة من المعجم تراجع واقتصر في التوثيق على خصوص المشايخ المباشرين. يمكن توثيق القاسم بن محمد الجوهري برواية ابن أبي عمير عنه بإسناد معتبر. سيد الخوي وافق أنه هو الجوهري الذي روى عنه ابن أبي عمير وصفوان، لكن لم يوافق على الكبرى كما هو معلوم عنه. فالبحث مبنائي حينئذ نحن نبني على توثيق من يروي عنه الثلاثة بل مطلق أصحاب الإجماع، ولذا فإننا نرى توثيقه. فيصبح حينئذ إسناد الشيخ الصدوق إلى مسمع أو مسمع أو مسمع إسناد معتبر، ما في شك. جيد، سيد الخوئي في مصباح الفقهاء رمى الرواية بالضعف ولم يستفصل بين الإسنادين، ما أوجب تعجب بعض تلامذته منه، وأنه إذا كنت لا تصحح الإسناد الأول إسناد الشيخ الطوسي فلما لا تصحح إسناد الشيخ الصدوق؟ وأنت ترى وثاقة القاسم بن محمد الجوهري ومصباح الفقاهة قبل ما تتراجع عن مبناك. التراجع صار مؤخر، يعني الآن لا يستطيع أحد أن يقول للسيد الخوئي لماذا تقول هذه الرواية ضعيفة، لأنه يقول حسن بن عمارة ضعيف، يعني لم تثبت وثقته وأبوه، والقاسم بن محمد الجوهري لم تثبت وثقته عندي لأن الطريق منحصر برجال كامل الزيارات وهو ليس من الشيوخ المباشرين. لكن غرب عن المستشكل أن مصباح الفقاهة السيد الخوي درسه في الدورة الأولى من دورتي المكاتب، وأنه عندما قال هذا الكلام لم يكن أساسا يبني على وفاقة رجال كامل الزيارات بعده، لأن فترة المباني هذه وتصنيف المعجم جاءت في فترة متأخرة من الحياة العلمية نسبيا للسيد الخوي، جاءت مقارنة لبدئه تقريبا بتدريس فروع العروة، وكان قبلها قد درس المكاسب مرتين ودرس كتاب الصلاة على طريقة مصباح الفقيه كاملة قبل ما يبدأ بفروع العروة. طبعا الصلاة الموجودة في العروة غير الصلاة تلك، هذه على المباني الجديدة، وإلا تلك ما فيها أبحاث رجالية أصلا. المهم وموجودة مقررة غير مطبوعة. ذكرت هالأمر يمكن مرة بقلم السيد علي الشهرودي ولا السيد لاشي. خلاصة الكلام في السند أن السند معتبر على المبنى المختار وهو سند الصدوق إلى مسمع. هذا البحث السندي هالأدي يا أخوان، أكثر من هذا لا يوجد، يكفي الأدي. طبعا مسمع تحدثنا عنه نحن، قلنا بأنه التشكيك في توثيقه من قبل محمد بن مسعود الذي ينقله عنه الكشي بسبب أنه غير موجود في الخلاصة وابن داود هذا ليس صحيح. الخلل في الخلاصة وفيما ذكره ابن داود في الحقيقة، وما أكثر الخلل في الكتابين. طبعا في قاسم بن محمد مش بهالطبقة أصلا، لذلك أنا ما حكيت عنه الرازي أو في الرازي وفي ما بعرفين أو دي خارجين عن الطبقة مطلقة. وهون واضح أنه المرجوهري ما ذكرتها أنا، لأن الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الجوهري، ولا مورد روى عن القمي أو الإصفهاني عن الملقب بكاسولة، وهو راوي كتابه حسين بن سعيد. أيضا رواية القاسم بن محمد عن أبان أيضا قرينة، لأن القاسم محمد القمي وكاسولة لا يروي عن أبان. بس هذه أبحاث بتطول كثير يا أخوان، الواحد بده يفوت فيها كثير. جيد، أما المتن إحنا ما ننسى كنا عم نستدل بهالرواية على الفضولي على الصيف الفضولي. المتن هكذا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال هذا مالك فخذه، يعني دعين المال الظاهر الأول هذا، وهذه 4000 درهم ربحتها في مالك. إذن مو عين المال، مقدار المال ربحتها في مالك، يعني أنا اتجرت بمالك. إذن هذا إنسان كان عاصي وتاب الآن، مفروض هسه توبة لا أقل من الجهة، فهي لك مع مالك لأن ربح مالك هذه، واجعلني في حل. هو في هكذا حالة الحلية الشرعية تتوقف على التوبة فقط وإرجاع الحق إلى أهله، سواء جعلني بحل أو ما جعلني بحل، هذا شأنه. بعد إيصال الحق إلى مستحقه بعد انتهينا. فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته، خلص كنت ميؤوس منا ورجع صار من الرزق غير المترقب كنت، فلذلك وقفته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما تراه. قال فقال عليه السلام: خذ الربح وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين. بس الله بحب التوابين شيء والحكم الشرعي شيء ثاني. طيب، ظاهر كلام الإمام أنه يبين الحكم الشرعي، لكن توجد قرينة على أن الإمام عليه السلام ينصح له، وهو أنه إذا الشراء بعين المال والمعاملة شخصية فالربح كله له، هو أساسا رفض أن يأخذه فحل له للعاصي السابق التائب اللاحق. وإذا مش قصد التحليل فعلى القاعدة المال كله له إذا المعاملات شخصية، وإذا المعاملات كلية في الذمة. وذاك الوقت ما كان شائع معاملة كل في الدنيا، كان الإنسان يدفع دنانير ودراهم، أصلا كانوا يقلبوا الدينار ليشوفوا إذا مبري مو مبري، ها؟ ما قلت الآن شيك أو فيزا كارت أو حتى عملة ورقية ما إلى قيمة العين فيها. إذا كل في الذمة فالربح له أساسا، أنت ليس لك شيء. نفس قول الإمام خذه وأعطه النصف لا يتناسب لا مع كون المعاملة شخصية لو كان لبيان الحب الشرعي الواقعي، ولا مع كونها، لأن ما في مضاربة بينه وبينه. على تقدير كون المعاملة شخصية الربح كله لك، على تقدير كون المعاملة كل في الذمة الربح كله له. فالإمام لا يجري حكم هنا، وما فينا نقول هذه الرواية دليل أنه الحكم كذلك وإن كان على خلاف القواعد، لا نحتمل هذا أصلا. كأن الإمام عليه السلام أراد أن يذهب بالحزازة الموجودة في نفس الرجل ورق له، لأن الله يحب التوابين، ها؟ فقال له: ما دام هو باذل المال إليك فخذ أنت نصف المال وأعطيه نصف المال، مو تعب واتجر واشتغل وعمل وما حدا كان جابر يرجع لك أقص المال فضلا عن الربح، واضح أنه إنسان تأك يريد الخير. فمقتضى الإنصاف معه بعد كونه تائبا من باب توبته أن تقبل في مقابل أن تحلله حتى يذهب بالحزازة التي في نفسه، مش حتى تبرأ ذمته، وأن تعطيه النصف حتى لا يذهب جهده سدى. أيضا الخلاصة أن ظاهر الرواية أنه اتجع بنفس المال، وأن التقليب في المعاملات إذا عدت معاملات كما هو الغالب، لأنه بعد سنين إجا، كان بنحو البيوع الشخصية، يعني عدله هذا ربح مالك، إلا أن يقال والله المال اللي ينسب الربح إليه سواء كان معاملة شخصية أو غير شخصية، باعتبار وجود المال هو اللي تسبب بالربح. يعني لو ما عندي مال ما كنت أعمل لا معاملة شخصية ولا كل بدي. بزماننا واضحة الأمور هكذا في الإطلاقات، لكن في زمن كانت البيوع الشخصية كلها دراهم ودنانية وعروض، فخصوصيات الأعيان كانت تلحظ في المبادلات، ولذلك الدرهم المبري يردوه يقولوا بدل هذا الدرهم لأنه يقل وزنه يقل الرهبة فيه، فضلا عن الدينار اللي هو الذهب بعد أمره أخطر. أما إذا تبادل عروض بعروض فواضح أيضا خصوصيات الأعيان تلحظ في المبيع والثمن، لأن بصير واحد يعني. يعني هم ما بيلحظوا الخصوصيات في المبيع لأنه مبيع، لأن الرغبات تتفاوت في المبيع والسلامة وغيرها تتفاوت في الأعياد. فحينئذ إذا استظهرنا كما هو الظاهر أن البيوع كانت شخصية، فهذه الرواية دليل على تصحيح العقود التي وقعت على المال بغير إذن صاحبه، لأنه جعله عندي وديعة. وهو لم يرد البيع عندما رد له 4000، ما قال له أنا مو راضي بالبيوع اللي سويتها أبدا، تنزه عن أن يأخذ شيئا حتى عن رأس ماله، تنزه راح وقف. الإمام يقول لا خذ نصف الربح، خذ نصف الربح يعني إمضاء للمعاملات، والإمضاء ما فينا نقول الإمام أمضى المعاملات، فحينئذ أخذه يكون إجازة للمعاملة ومش إجازة بعد الرد. هو أبقى له 4000، تنزه عن أخذها، ما رد البيوع التي وقعت على المال، فحينئذ تكون الرواية دليلا في الفضول. هذا لا يتأتى عليه إلا إشكال واحد هذا الكلام، لأن بقية الإشكالات إنه ما في إجازة صريحة وهالكلام ما له قيمة. الإشكال الواحد والوحيد الذي يتأتى في المقام هو تشكيك في كون البيوع شخصية، وهو الإشكال الوحيد الذي أثاره شخص وحيد فيما نعلم، وهو سيد خوئي على الله مقامه الشريف، لأن هالرواية أكثرهم ما استدل فيها في ضمن سياق الأدلة، محشين على المكاسب وغيرهم. أقول العبرة بالبناء مش في التشكيكات، العبرة في البناء على الأمور هي الاستظهار من الروايات كما هو واضح. ثم ألا يعد نفس قول الإمام له خذ 4000، خذ نصف 4000 واعطيه النصف، أو خذ 4000 واعطيه النصف، أن الإمام بنى على أن البيع شخصي، لأنه لو البيع كلي أصلا هو لا يستحق 4000، ليش يأخذها؟ ما له شيء، إلا أن يقال بأن ذاك باذل 4000 وهذا راغب عن 4000، فالإمام عليه السلام أراد أن يحل المشكلة المعنوية بينهما مش المادية، لأن ما في مشكلة مادية أساسا، فقال خذ النصف وأعطه النصف وتب عليه فإن الله يحب التوابين، يعني حلله. هذا ممكن، إنصافا، ومع إمكانه ضبط القرينية أخذ صاحب المال جزءا من المال على كون البيع بيعا شخصيا، فلا يبقى إلا الظهور، ظهور نفس التعبيرات. هذا الظهور يا إخوان وإن كان بدوا لا شك فيه، لكن قوله هذا مالك خذه، هو رايح تاجر فيه يعني نبدله، يعني هذا مقدار مالك المقصود، فلا يبقى قرينة على البيع الشخصي بعد تجاوز ظاهر الألفاظ في الشخصية، لا يبقى إلا دعوى شيوع كون البيع شخصيا في تلك الأزمنة أساسا، وهذا ليس ببعيد يا أخوان، لا ينبغي أن نقيسه بأزمنتنا، فإنه في ذلك الوقت لم يكن فيه لا حوالات ولا إلى ما هنالك، خصوصا أن الخصوصيات العينية للنقد فضلا عن العروض في البيع والشراء كانت هي الرائجة، وهي التي لا تجارة بدونها أساسا، لأن التجارة إما بنقد فهو إما درهم ودينار، والخصوصيات الطردية محفوظة في البيوع. لكن أقول يا إخوان هذه القرينة فيها نظر، وجه النظر أن كون الخصوصيات الفردية والعينية ملحوظة لا يقتضي أن يكون البيع شخصي كلي وعند القبض، وإلا يا ترى التجار في ذاك الوقت ما كانوا يشترون إلى شهر وإلى شهرين وإلى ثلاثة وإلى سنة وإلى الصفقة الجديدة، طبعا كان هذا شائع أيضا، يأخذ البضاعة ذاك يصرف بضاعته ويعطيه 100 درهم في ذلك الوقت، عندما يريد أن يقبضها يدقق فيها ويبدلها له قبض عما في الذمة، فلحاظ الخصوصيات العينية لا يقتضي البيع كون البيع شخصيا والمبادلة في المجلس، ولذلك لا تبقى قرينة واضحة على البيع الشخصي يا أخوان في المقام. فننتهي إلى تشكيك السيد الخوي، وهو تشكيك معتدل من صاحب هذا يا إخوان. حديث مسموح. الحديث الأخير وقلما رأيت من استدل به بشكل سريع نمر عليه، الجزء 20 من الوسائل صفحة 294، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الأول فهو الوحيد في الباب. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، سند واضح الصحة ما في كلام. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، هذا مين أبا الحسن؟ أبو رضا سلام الله عليه، ماشي، عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها، ظنت قد تكون بما اعتقدت، يعني مش ظنت ظنا وإلا ظوان، في هكذا عمر عارف يستوجب السؤال إلا إذا هي ميالة، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، أقامت زوجية مو سفاحية، سكرة بس مو أهل سفاح. قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ ويجوز يعني يصبح ماضي، مش يجوز بمعنى الحكم الشرعي هنا، يمضي يصبح ملزم. فقال نعم، يعني هي مخيرة بين أن تقيم أو لا تقيم بعد أن أفاقت. قيل لا معنى للإجازة إلا مع تحقق مفهوم العقد، فلا بد من حمل سكرها على السكر الذي لا يذهب العقل، يذهب مستوى من مستويات تشخيص المصلحة من المفسدة. هكذا قيل. ولذلك رضاها بعد ذلك إمضاء للعقد الماضي، فلا بد أن نفترض أن هنالك عقد تحقق، وعقد النائم والساهي والسكران لا قيمة له أصلا، لقلقت ألفاظ هذا. فضولي أحسن منه بكثير، فضولي في مريد وإرادة لكن ليس من أهلها، هنا من أهلها لكن لم يكن مريد. المرأة يعرف وحمل على، وقيل على هذا يصلح دليلا على الفضول بلا شك ولا ريب. ومن دون هذا نرد علمها إلى أهلها، هذه بتكون بدون عقد. كيف أفتى الإمام عليه السلام بأن الرضا كافي؟ أقول يا إخوان، حمل السكر على مستوى من مستوياته لا يسلب العبارة، خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر يا إخوان. فسكرة تزوجت نفسها وأنكرت بعد ذلك، أنكرت متجد تكذب، وإنما أقامت معه لأنها خافت أن يكون هذا العقد ماضي عليها. سمن خافت ما يكون ماضي إذا الكذب هي متشرعة يعني. ما مهم، كأنها اعتقدت أن العقد ماض عليها شرعا، ما علينا شو يتنفطيها. فأقامت معه، الآن راجعت نفسها، حلال إلها لو حرام. فالإمام يقول ما دام رضيت بالبقاء معه، شوف شو قال الإمام، قال إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. كيف رضا منها والحال أنها كانت كذا؟ يعني بده يقول الإمام ما في وحدة سكرانة وبتزوج حال السكر وبتقيم مع رجل إلا لأنها إما خايفة من الشخص، وما إله معنى هذا، فيها تنكر أصل التزويج، شو هني كانوا عم يكتبوا أوراق عم يسجلوا بالمحاكم ذاك الوقت، أو أنها تريد أن تقول يعني ما في مرة تسلم نفسها لرجل إلا في غير حالات القهر والغلبة يعني، إلا وهي راضية. كأنه وكذا يريد أن يقول لي ما. فبعد ما أفاق رضيت أن تقيم معه على الزوجية مش فقط علاقة، فهي زوجة. أنا أقول يا إخوان يحتمل احتمال ثاني، وهو أن النكاح ينعقد أساسا بالتوافق بين اثنين على التزويج، وإن لم يكن بعبارة مخصوصة أو خاصة، وهي سكرانة لا قيمة لعقدها، بعدما أفاقت رضيت أن تكون زوجة له، فهو أيضا يريدها وهي سكرانة، فبطريقة لا يريدها وهي يغوانة. هذا مش دليل الأولوية، بس هو يريدها، فعندما أقامت معه راضية فهي زوجة له، فقابل أن يكون بالمعاطف حينئذ، بس مو المعاطف بنفس العملية الجنسية، المعاطف بالإقامة في بيته، فبعد ذلك تحصل علاقة. وهذا نحن استقربناه سابقا يا إخوان في مكان ما، وفي فقه النكاح بينته مفصلا أصلا هناك، واستشهدت عليه برواية الإمام السجاد عندما كان يزوج بعض بني هاشم بعدما يخطبون، يقول ألا تزوجهما وهم على الخوان يأكلون، يقول أوليس قد فعلنا يعني لما خطبته قبلنا خلاص بعد انتهى، فليأخذ إليه أهله. فهنا هي وياه توافقوا على الزواج، نفس انتقالها أداة تعبيرية، ولا يأتي هنا إشكال المحقق النائيني على أنه في محله غير صحيح. إشكال المحقق النائيني بأنه يصبح النكاح بالمعاطات، يصبح السفاح مصداقا للنكاح، لأن هذا الإشكال إنما يتأتى فيما لو كان المعاطات في نفس الوقع، على أنه شو المشكلة يا إخوان، الكلام مش بالبحث الشرعي، مش عم نحكي عن الحرمة، فليكن أول العلاج حراما وآخره حلالا فيما لو لم يكن إشكال من غيرها من الجهة. لكن الكلام هنا في أمر وراء العملية الجنسية، وراء العلاقة، وهي أنها رضيت أن تكون زوجة له وذهبت إلى داره على أساس الزوجية مش على أساس السفاح. فيقولون لا فرق حينئذ بين السفاح والنكاح، الفرق هو القرار، يوجد قرار على النكاح هنا وليس على السفاح من طرفي ومن طرفي واضح مع وجود بقية الشرائط. لم يختل هنا إلا الصيغة الخاصة، والصيغة الخاصة لا دليل عليه. فما بدي افتي بهذا، أقول نحن والرواية يحتمل في هذا الاحتمال، ومعه لا نستطيع أن نرتب أثرا على العقد السابق ونتأول السكر بأنه سكر غير مذهب للعقل، أنه لا يكون سكرا إذا لم يكن مذهبا للعقل.
هذه الرواية طاقت القرين على أنه العقل
ذات واضح، يعني رجعت لحالة الطبيعية، واضح هذا الاحتمال مندفع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله